الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. نواصل حديثنا معكم في سلسلة دروس الحج الشرعية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا. كنا قد بدأنا حديثنا عن الإحرام، وقلنا إن الإحرام وصف قائم بالبدن يتلبس به الداخل في النسك أو القائم بالنسك يمنعه من عدد من المحظورات، يدخل فيه الإنسان بالنية مع التلبية أو النية مع فعل من الأفعال كالتجرد من المخيط، ويخرج الإنسان منه بالنية مع فعل من الأفعال التي تطلقه من هذا الإحرام. وشبهناه بتحريم الصلاة التي يدخل الإنسان فيها بالنية مع التكبير، ويخرج الإنسان من تحريمها بالنية مع التسليم. نريد أن نتابع حديثنا معكم، وقلنا إن الدخول في الإحرام يكون من المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا السنة العمرية الراشدة، وهي أن الإنسان إذا كان طريقه لا يمر بأحد هذه المواقيت فإنه يحرم من حذوه، كما دل على ذلك الخليفة الراشد المحدث الملهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه لما فتح المصران أي البصرة والكوفة جاء أهلهما إلى عمر فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق، قال انظروا حذوها من طريقكم. وقلنا إن هذا هو المعمول به في حال الطائرات أو غيرها من السيارات مثلا التي لا تمر بطريق الميقات، فإنها حين تحاذي الميقات يحرم أهلها الذين يريدون الدخول في النسك. الدخول في النسك قلنا بالنية مع التلبية، والتلبية صفتها النبوية أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الترنيمة التي يترنم بها الحاج من حين أن يهل من الميقات إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام في حال العمرة، وفي حال الحج يلبي، وإذا كان مفردا أو قارنا فإنه يلبي هذه التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. هذا هو منتهى التلبية. إذن التلبية في حال المعتمر وفي حال المتمتع تنقطع إذا رأى البيت، وفي حال المفرد والقارن يستمر بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة. ويمكن أن نقول نبسط هذا الأمر فنقول إن التلبية تشرع في حال الإحرام، حال كون الإنسان في وصف الإحرام حتى يحل. فالمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف بالبيت فإنه يبدأ في إحلاله، عمل الإحلال الطواف ثم يسعى ثم يكون إحلاله بالحلق أو التقصير. فلذلك إذا شرع الآن في هذا العمل فإنه يقطع التلبية. يشرع الإنسان الحاج القارن والمفرد في الإحلال برمي جمرة العقبة فتنقطع التلبية. إذن يمكن أن نقول التلبية شعار المحرم وصف الإحرام، ولا يشرع للحلال أن يلبي، لأن التلبية مقترنة بالإحرام. لذلك من أخطاء بعض الناس المتمتعين أنهم حين ينتهون من عمرتهم ويحلون منها، مثلا نفترض أنه انتهى من عمرته وحل منها في يوم واحد الحجة، يشرع له أن يهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. فهو ربما قام هذا المتمتع خطأ بالتلبية باعتبارها ذكرا من الأذكار في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع وهو حلال، نقول لا، هذا خطأ. التلبية شعار الإحرام، فما دمت محرما فلبي. أما إذا كنت حلالا قبل أن تصل إلى الميقات أو بعد أن أحللت بالحلق أو التقصير العمرة فقف عن التلبية، لا تشرع التلبية إلا في حال الإحرام. إذن التلبية هي شعار الإحرام وذكره. وذكرنا الصفة النبوية، هذه الصفة النبوية صفة قديمة، كانت حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون هذه التلبية. هذه التلبية هي إجابة، لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك. يجيبون ماذا؟ يجيبون النداء الذي ناداهم به أبوهم إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء، لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن ينادي الناس لحج بيته الكريم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال إبراهيم عليه السلام: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. هذا البلاغ من الله سبحانه وتعالى الذي بلغه سبحانه وتعالى، هذا النداء الذي ناداه إبراهيم عليه السلام هو النداء والبلاغ الذي يجيبه الحجاج من شتى أقطار الأرض من لدن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، يجيبون هذا النداء وهذا البلاغ من الله سبحانه وتعالى، يجيبونه خاضعين ذليلين، يجيبونه محرمين، يجيبونه شعثا غبرا، يجيبونه وهم متذللون فقراء لله سبحانه وتعالى. إنه موقف عظيم ومشهد عظيم، لعلنا نتحدث عن بعض معانيه الكريمة. موقف الإحرام، موقف الإهلال. قبل أن ندخل في بعض معاني الإهلال، نريد أن نتحدث عن ميقاته الزماني. كنا قد تحدثنا عن ميقاته المكاني، ونريد أن نتحدث الآن عن ميقاته الزماني. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أخذ أهل العلم من هذه الآية أن الحاج يهل بالحج في أشهره. ما هي الأشهر المعلومات التي هي أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وبدايات ذي الحجة. إذن هذه هي أشهر الحج التي يفرض الإنسان فيها الحج. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج؟ يعني أهل بالحج ونواه وعزم الدخول فيه، فمن فرض فيهن الحج. أخذ أهل العلم من هذا، من هذه الآية ومن حديث المواقيت، أنه يكره للإنسان أن يحرم بالحج قبل ميقاته المكاني، يعني أن يحرم قبل أن يصل للميقات، قبل أن يصل ذي الحليفة أو الجحفة، أو قبل أن يصل إلى ما يحاذيها. ويكره للإنسان أن يحرم بالحج قبل ميقاته الزماني. فلا يشرع للمسلم أن يهل بالحج في رمضان مثلا أو جمادى أو رجب، لا، وإنما يهل بالحج في أشهره. إذن هذا تنبيه استفدناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة إلى آخر الحديث، وقوله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج، أي في الأشهر المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في صدر الآية. والناس في صدر الإسلام وقبل الإسلام كانوا يعظمون هذا الإحرام، كانوا يعظمون هذا الإحرام، وهذا التعظيم لهذا الإحرام من تعظيمهم للنسك، نسك الحج والعمرة، ومن تعظيمهم للبيت، ومن تعظيمهم بشعائر الله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا من قبل ربما بالغ بعضهم في تعظيم البيت فدخل في تحريم النسك وفي حال الإحرام قبل أن يصل إلى المواقيت. وقد أثر عن بعض الناس مثلا أنه أهل من بيت المقدس أو من الشام، هذه الرحلة ربما استغرقت شهرا أو شهرين وهو محرم، لابس لإزاره ولدائه، ممتنع عن الطيب، ممتنع عن مجامعة النساء ومباشرتهن، ممتنع عن لبس المخيط، عن تقليم أظفاره وقص شعره. هذا من تعظيم، يرون أن هذا من تعظيم البيت. ولكن لا يشرع للإنسان أن يزيد على الهدي النبوي الكريم الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما أننا نحذر من النقص في العبادة، نحذر من الزيادة فيها. فلذلك يشرع الإنسان أن يعظم النسك بالتعظيم الذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أحرم الإنسان من بلده ومن بيته، ما فائدة المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزول فائدته. لذلك نحذر من الزيادة في العبادة، كما نحذر من النقص فيها، كما نحذر من النقص فيها. في واقع الأمر حقيقة إن من صلى الظهر 5 ركعات هو مثل من صلى الظهر 3 ركعات، ذلك يشرع الإنسان أن يلتزم العبادة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتها الله سبحانه وتعالى على الميقات الذي وقتها الله سبحانه وتعالى أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك ربما بالغ بعض الناس في تعظيم البيت فأحرم بالحج أشهرا عديدة وهو محرم، لذلك تطويل فترة الإحرام وصفة الإحرام كانوا يعدونها، وهي كذلك كانوا يعدونها من تعظيم البيت، ولكن هذا التعظيم نحن نقول إنه مقدر بالميقات الذي وقته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شرف المدينة، من شرف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى جعل ميقات أهلها أبعد المواقيت عن المسجد الحرام، بحيث يتسنى لأهلها طول فترة الإحرام أكثر من البلدان التي تقدم من غير المدينة. وهذا حقيقة من شرف المدينة وفضل المدينة وفضل أهلها، أن الله سبحانه وتعالى زادهم في فترة الإحرام، فزادهم تعظيما للبيت وتشريفا لهم. هذه من الحكم التي يذكرها أهل العلم، لأن أغلب المواقيت تبعد عن البيت قرابة مرحلتين، أي 70 إلى 80 إلى 90 إلى 100 كيلومتر، ولكن ميقات ذي الحليفة يبعد عن البيت الحرام مسافة أطول من ذلك، ربما تبلغ 3 أضعافها أو 4 أضعافها. وما هذا والله تعالى أعلم إلا لشرف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف أهلها، أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المزية، وهي طول فترة الإحرام في حقهم، وهذا فيه مزيد تعظيم للبيت حق. للأسف اليوم، صار الناس حقيقة هذه من المشكلات التي نشاهدها اليوم في الأعصار المتأخرة، صار الناس يتململون من فترة الإحرام ويريدون أن يقصروها، حتى بعض الناس ما صار يحرم إلا في صبيحة عرفة ويحل في صبيحة العيد، يريد أن يقصر إحرامه فيكون يعني فقط يعني يوم واحد، وبعضهم ربما كان أقل من ذلك. هذا في الحقيقة يعني فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالفة للهدي. يعني كون الإنسان يعيش فترة الإحرام هذه وهو ممتنع عن هذه الملذات وممتنع عن هذا الترفه الذي منعه الله ورسوله في فترة الإحرام، تعظيما لهذا النسك وتعظيما لهذه الشعيرة وتعظيما لشعير ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسوف نذكر بعض هدي السلف في تعظيم هذه الشعيرة وبعض مقاصد الإحرام، لأن الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيم شعائره، ولكن نذكرها بعد هذا الفاصل القصير.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام 9 للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل، ونريد أن نبين الإحرام وفضيلته وعظم هذه الشعيرة. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يعظمون البيت ويعظمون النسك ويعظمون شعائر الله، ومنها الإحرام. الإحرام شرعه الله سبحانه وتعالى تعظيما لهذه الشعيرة، لذلك يمتنع الإنسان فيه من هذا الترفه. لاحظوا معي أن محظورات الإحرام مثلا مثل الطيب، الطيب في غير الإحرام مشروع، شرعه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة الجمعة، في العيدين كما جاء في حديث سلمان في الصحيح، ومس طيبا في من خرج لصلاة الجمعة، مثلا في لبس المخيط النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة أن يتخذوا ثوبا للجمعة غير ثوبي مهنته التي يلبسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ ربما جبة للعيد والوفود يتزين. لكن لاحظوا هذا اللبس المخيط وهذا الطيب وهذا التسريح للشعر أو تمشيط الشعر أو قصه، التقليم الأظفار الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا النسك ودل عليه وحذر من أن يمضي الإنسان 40 يوم دون أن يقلم أظفاره أو ينتف مثلا شعوره التي أمر بنتفها أو حلقها أو قصها، لاحظوا أن كل هذه ممنوعة في حال الإحرام. لماذا؟ حقيقة في حال الإحرام فيه نوع من التذلل والخضوع وإظهار الفقر لله سبحانه وتعالى، لذلك جاء في حديث عرف أن الله سبحانه وتعالى يدنو للسماء الدنيا ويباهي الملائكة، يباهي بعباده الملائكة، يقول أتوني شعثا غبرا، وفي بعض الروايات ضاحين، ضاحين يعني غير مستظلين. لاحظوا الآن هذا الشعث، ما هو الشعث؟ الشعث هو نفرة شعر الرأس وعدم تسريحه وعدم الامتشاط، أو غبرة التي وقعت على شعر الرأس، هذا الشعث. لذلك جاء في حديث ابن عمر وإن كان في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الحاج، قال الشعث التفل، الشعث التفل، الشعث يعني مغبر الرأس بسبب عدم الغسل، وثائر الرأس بسبب عدم الامتشاط، التفل أي أنه لم يتطيب، أنه لم يتطيب تارك للطيب، كما جاء في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه الحال نوع من حال الضعف، إظهار التذلل والفقر، نوع من الخروج عن الترفه، وفيه نوع ذل لله سبحانه وتعالى وافتقار إليه سبحانه وتعالى. لذلك شرعت حالة الإحرام حتى يصل الإنسان إلى عرفة وهو بحالة من البذاذة والرثاثة حتى يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى تمام الافتقار. لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يدرك هذا الأمر، وقال لأهل مكة ذات يوم، قال ما لي أرى الناس يأتون البيت، يعني من المواقيت من خارج مكة، يأتون عرفة شعثا غبراء، وأراكم يا أهل مكة تأتون عرفة مدهنين مطيبين، لأن أهل مكة يهلون يوم 8 أو يوم 9، فلا يدركهم الشعث والغبرة التي يدركها الحجاج القادمون من بعيد، يعني هم كانوا محرمين ربما أسبوعا أو أسبوعين حتى قدموا إلى مكة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأهل مكة ما لي أرى الناس شعثا غبرا وأراكم الطيبين مدهنين، من أراد منكم أن يهل يا أهل مكة فليهل حين يهل هلال ذي الحجة، يعني أهلوا من واحد ذي الحجة حتى يصيبكم الشعث، حتى يصيبكم الشعث وتدخلوا في حال الافتقار التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يشاهد وأن يرى عليها عباده سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الفضيل يوم عرفة. لذلك السلف رضي الله تعالى، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال والتمتع بعد أن طافوا بالبيت، هم قدموا للحج، وصلوا إلى مكة صبيحة 4 ذي الحجة، في اليوم 4 ذي الحجة، فطافوا بالبيت وسعوا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يتمتعوا. ثقل ذلك عليهم، لماذا؟ لأجل أنهم سيحلون، لأنهم لا يريدون أن يحلوا، يريدون أن يبقوا في حال الإحرام تعظيما للبيت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أتم الأمور وأكملها. فالشاهد انظروا كيف تثاقل صحابة النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم لأنهم يتطلبون الإحرام. قارنوا هذا اليوم بما يفعل للأسف كثير من الناس، أنهم صاروا يتثاقلون من حال الإحرام ويريد أن يتخلص، يعني من يريد أن يقلل فترة إحرامه، وربما ما أحرم إلا في اليوم التاسع، وينظر إلى هذا الإحرام أنه نوع من التثاقل عن العبادة، ويتمنى أنه لم يحرم، وربما ارتكب بعض المحظورات في الإحرام ويريد أن يفدي. لا، هذا الحقيقة خطأ أيها الناس، خطأ بالغ من تمام تعظيم الإنسان لشعيرة الله سبحانه وتعالى، ومن تمام تعظيمه لشعائره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن يدخل في الإحرام كما كان الصحابة الكرام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في حال الإحرام، في تذلل وتواضع، خضوع وفقر، ومسكن لله سبحانه وتعالى. أثر عن بعض السلف مثل علي بن الحسين وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أحفاد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآل بيته، أثر عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا في الإحرام ربما غشي على بعضهم، ربما غشي عليه، وربما دخل في حالة من السكون والضعف والافتقار، يرجو من الله سبحانه وتعالى القبول ويخشى من الرد، يستحضر في قلبه الضعف والمسكنة والفقر لله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى بيته الكريم. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن المسلم إذا استشعر هذه الأمور فإنه يوفق بإذن الله تعالى للحج وللنسك الصحيح السليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفق لذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.